بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله. أيها المشاهدون والمشاهدات، حيكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نعظم الله جل وعلا في نفوسنا ونزرع تعظيم الله جل وعلا في قلوب الآخرين؟ تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من هذا، وأقول مستعينا بالله مما يساعدك أن ترجع إلى فطرتك التي فطرك الله جل وعلا عليها، وتبعد عن قلبك وعقلك كل ما يناقض هذه الفطرة، وإذا ورد شيء منها تتخلص منه مباشرة، لأن الله جل وعلا من لطفه بك أن خلقك على الفطرة تعظم ربك سبحانه وتعالى، وتميل وترغب وتحب عبادته جل وعلا وتكره معصيته. هذه الفطرة الصحيحة السليمة فطرك الله على الإسلام، فطرك الله على الاستسلام له جل وعلا. ومما يساعدك أيضا أخي المشاهد على تعظيم الرب جل وعلا في نفسك أن تتزود من العلم بالله، وما عصى الله إلا جاهل. هذه الجرأة التي نراها هنا وهناك على معصية الله من أعظم أسبابها الجهل بالله، وما عصى الله إلا جاهل. ولذلك نجد أن الإنسان كلما زاد علمه زادت خشيته ومراقبته لله جل وعلا. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم بالله، وهذا هو الأصل، يسميه أهل العلم العلم الأكبر، والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والقسم الثاني العلم بأحكام الشريعة، الحلال والحرام ونحو ذلك. فأفضل العلم العلم بالله جل وعلا، فأنت عندما تتعلم وتقرأ القرآن وتفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن خشيتك سوف تزيد لله جل وعلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله، إنما العلم خشية الله. هذا العلم النافع، هذا العلم الذي يورث العمل. والإمام أحمد يقول: العلم هو خشية الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: طلبت العلم على 1000 عالم فلم أستفد الفائدة الحقيقية إلا من 2. قيل: لما يرحمك الله، انظر إلى العلم والفهم الصحيح للعلم. قال: لما رحمك الله؟ قال: لأنهما إذا شرع في الدرس شرع في البكاء من خشية الله. هذا العلم أورثهم خشية الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك لم يأخذ العلم عن شيخه أيوب السختياني إلا عندما رآه عند البيت عند الكعبة يبكي فأشفق عليه من بكاء فأخذ عنه العلم. فالعلم الحقيقي هو الذي يولد في قلبك تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومراقبته جل وعلا، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته، وتنال الدرجات العالية الرفيعة. والله جل وعلا لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء من الدنيا، بل أمره أن يتزود من العلم، وقل ربي زدني علما. ويكفي شرفا لمن سلك طريق العلم أنه وارث للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تحدثنا عن الملائكة وعن دعاء الملائكة ومن في الكون واستجابتهم لأمر الله. أتعلم إنك عندما تسلك هذا المسلك طريق العلم بالله جل وعلا أن الملائكة ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر لك، فهذه منزلة عظيمة. كل من في هذا الكون يستغفر لمعلم الناس الخير. فأنا أقول لك على قدر استطاعتك أن تتعلم، ولو تأخذ كتابا عن أسماء الله وصفاته. على سبيل المثال أسماء الله الحسنى شرحها عدد من أهل العلم، منها الشيخ ابن عثيمين شرح في رسالة بسيطة القواعد المثلى في شرح أسماء الله الحسنى. وتجعل هذا الكتاب بين يديك وتقرأ وتراجع وتعلم غيرك بهذا. أقول هذه الأمور لأن الشواغل والصوارف في هذا الزمان كثرت. كلا إن الإنسان لا يطغى. لا يقطعك شيء عن الله وعن خشية الله وعن عبادة الله وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا زهد الناس في العلم؟ لماذا أخذ الإنسان يقرأ الجرائد والصحف والأجهزة المنتشرة تويتر وغيرها أكثر من قراءته للقرآن؟ لماذا؟ هذه غفلة. نعم هذه غفلة، وغفلة شديدة، بل يكون معه الجهاز وهذا الجوال فيه حملة فيها المصحف والتويتر جنبه ويفتح هذا أكثر من هذا. هذه غفلة، هذه غفلة. إذن مما يساعدك أن تطلب العلم، أيضا مما يساعدك أخي الكريم وأخي الحبيب على تعظيم الله جل وعلا أن تتدبر كلام الله، أن تجعل لك برنامجا مع كتاب الله. لا أريدك أن تقرأ ولا نحدثك عن القرآن وعن فضل القرآن، فأنت تعلم الشيء الكثير من هذا، لكنني سوف أحدثك عن كيف يعني يكون القرآن سببا لتعظيم الله جل وعلا، ولكن بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الرحمن، ومن أراد أن يعظم ربه ومن أراد أن ينظر إلى مكانته عند ربه وتعظيمه لربه فلينظر لمنزلة القرآن في قلبه. هل أنت ممن يحب القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن؟ هل أنت تأنس بكلام الله جل وعلا وبتلاوته؟ انظر إلى حالك. أستطيع القول لو تأملنا بحالنا مع القرآن وجدنا أن كل عنده نوع من نوع التقصير إلا ما رحم ربي. أحدنا أو بعضنا عنده تقصير في تلاوته، لا يتلو القرآن إلا بالشهر يعني مرات معدودة، وربما لا يقرأه إلا في يوم الجمعة. والبعض قد يقول قائل تبالغ، قد لا يقرأه إلا في رمضان، فهذا هجران للقرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. البعض يقع في هجر القرآن في هجر التدبر، نعم يقرأ ويكثر من قراءة القرآن، ولكن لو طلبت منه أن يفسر سورة الفاتحة أو بعض قصار السور ما استطاع. ومن أراد أن يتلذذ بالقرآن عليه أن يفهم القرآن، يفهم كلام الرحمن سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تستمتع وتلذذ بهذه التلاوة فعليك بالتدبر وعليك بالتأمل لكلام الله جل وعلا، والعبرة بما تفهمه وتعقله وتطبقه. كنا لا نتجاوز عشر آيات، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن سعود، كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. عمر رضي الله عنه جلس يحفظ سورة البقرة 12 سنة، وعبد الله ابنه جلس 8 سنوات. هذا من فقهه رضي الله عنه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن تعمل إلى حالته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، قام ليلة كاملة يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك. استشعر ذلك الموقف العظيم، يعيش النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يردد هذه الآية صلوات ربي وسلامه عليه. بل إنه ذات يوم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال له ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إنني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت قول الله جل وعلا: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه وقال: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع صلى الله عليه وسلم. يفهم هذا الخطاب، استشعر يوم يجمع الله الأولين والآخرين، فبكى صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعظم الله وتحيي قلبك فعليك بالقرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يمكن أن تعالج القلوب إلا بكلام علام الغيوب. لا يمكن تعالج بأفضل من كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء من قساوة القلب، شفاء من الشهوات، شفاء من الشبهات، شفاء من التعلق بالدنيا وبحسنها وجمالها وبهائها، شفاء من الإعراض عن الله جل وعلا. لأن الإنسان لما يقرأ القرآن سيسمع الوعد، سيسمع الوعيد، سيسمع صفات رب العبيد سبحانه وتعالى. نعم، يردد الآية مرات ومرات حتى يحيا قلبه. نعم، فأنا هذا القرآن من أعظم أسباب تعظيم الله جل وعلا. ولكن عندك كما قلت من التفريط، وبعضنا يحصل له الهجر بالتداوي في القرآن. متى تداوينا بالقرآن؟ هل إنسان يرقي نفسه إذا أصيب بمرض؟ إذن هذا من أنواع هجر القرآن: هجر التدبر، هجر التلاوة، هجر الاستشفاء بالقرآن، هجر العمل بالقرآن. بعض الناس يقرأ الآية التحليل والتحريم لكنه مباشرة يقع بذلك الذنب: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. يخرج يتعامل بربا، بمساهمة ربوية، ويبحث عن أهل العلم والمشايخ ويقول: هذه فيها شبهة أو نحو ذلك، أو أنا أخرج هذا المبلغ ونحو ذلك، يريد أن يتحايل أو نحو ذلك. فالشاهد أن الإنسان هذا نوع من هجر القرآن، هجر العمل بالقرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، حتى كأنه قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى الرعيل الأول حالهم مع القرآن، انظر إلى حالهم مع القرآن، انظر إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، وبقية الصحابة، إلى بقية التابعين. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يسمع الناس، كان يبكي رضي الله عنه في الفاتحة، يخشع، يتدبر، يتأمل، يعيش مع القرآن، يعظم الرحمن، يعرف أن كلام الله جل وعلا تكلم به. هل استشعرت في يوم من الأيام أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن القرآن اللي بين يديك تكلم به الرب جل وعلا، وهذه الأحرف تكلم بها خالقك سبحانه وتعالى؟ فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فكان يبكي رضي الله عنه من الفاتحة. وعمر رضي الله عنه وقصته عندما قرأ سورة يوسف وبكى رضي الله عنه حتى سمع نشيجه من خلف الصفوف. قرأ قال الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قرأها من قلبه ولسانه رضي الله عنه، وتصور هذا المشهد العظيم وما حصل ليعقوب عليه السلام مع يوسف عليه السلام ومع أبنائه بقية أبنائه، فأنت ما عندك من هم اشكه على الله جل وعلا، بث همومك إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأنت تنظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم. عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن بليلة واحدة. قد يقول قائل كيف قرأ القرآن؟ قرأ القرآن لأنه يتلذذ بكلام الله ويعلم بأن هذا هو علاج قلبه. ومن المعاصرين من قرأ القرآن بليلة، من المعاصرين من قرأ، لأن إذا قلنا الإنسان يقرأ القرآن بربع ساعة الجزء معناته أنه يقرأ القرآن بسبع ساعات ونصف الساعة. إذن من الأشياء التي تساعدك على تعظيم الرب أن تقرأ القرآن وأن تراجع نفسك في طريقة كيف تقرأ القرآن وكيف تقف مع القرآن، اجعل لك برنامجا يوميا مع القرآن. أسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى ظله الظليل التماسان، إن دوى الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.